عادة عندما ننظر إلى أي خريطة جغرافية، نتوقع رؤية خطوط هندسية واضحة ودقيقة جدا.
صحيح، يعني خطوط تفصل بين الدول والمناطق.
بالضبط، كأنها عملية حسابية صارمة، حدود تفصل بين بقعة وأخرى، ألوان مختلفة، وكل شيء يعني مصنف وموضوع داخل إطار محدد لا يقبل أي تأويل.
وهذا التقسيم المادي بطبيعة الحال يمنح العقل البشري شعوراً بالترتيب. نحن نميل بطبيعتنا لتصنيف الأشياء ووضعها في قوالب لكي نستوعب هذا العالم المعقد. الخريطة هي ببساطة، دعنا نقول، محاولة لترويض الجغرافيا.
ترويض الجغرافيا، تعبير جميل، ولكن وبمجرد أن نخطو خارج هذه الخرائط وندخل إلى عالم الثقافة والفنون، تتلاشى كل هذه الخطوط الصارمة.
تماماً.
تصبح الخريطة أشبه بلوحة مائية تتداخل ألوانها بلا قيود، لا تعرف أين ينتهي لون ويبدأ الآخر. ومن هنا نرحب بكل عقل فضولي ينضم إلينا اليوم في هذه الغوصة المعرفية.
أهلاً بالجميع في هذه الرحلة التحليلية العميقة.
بين أيدينا اليوم مصدر غني جداً ومثير للاهتمام. نحن نتحدث عن العدد 66 من مجلة 7 أيام فن وفكر، الصادر في 17 من مارس عام 2026.
وهو عدد عند الغوص في تفاصيله يتجاوز مسألة التغطية الإخبارية العادية. يعني هو يطرح إشكالية كبرى حول هويتنا، كيف نصنعها وكيف نعبر عنها؟
وهذا هو صلب مهمتنا اليوم. لن نمر مرور الكرام على العناوين، بل سنفكك كيف يعبر الفن والإعلام عن هويتنا الإنسانية، وكيف تصنع الرموز الثقافية، بدءا من أضواء هوليوود،
مرورا بالتراث المغربي.
نعم، وصولا إلى أصوات إعلامية كسرت الحواجز وغيرت التاريخ. وسننتهي بسؤال يعني قد يبدو فلسفياً حول القيمة المادية للأشياء في عالم الفن.
وما يثير الانتباه حقاً في مصادر اليوم هو التناقض، يعني التناقض الجميل.
كيف ذلك؟
شوف، في الوقت الذي نقرأ فيه عن نجاح الفنون في اختراق الحدود الجغرافية بحرية تامة، تأخذنا المجلة في مقالات أخرى إلى كتب التاريخ لتشرح لنا كيف صنعت هذه الحدود في الأساس، وكيف تم رسمها لتقسيم الناس.
مفارقة عجيبة فعلاً. طيب، دعنا نبدأ من المكان الذي تتجه إليه أنظار العالم دائماً عندما نتحدث عن صناعة الرموز، هوليوود.
جوائز الأوسكار.
بالضبط، الدورة 98 للأوسكار كانت حافلة بالدلالات. لنتوقف قليلاً عند الفائز الأكبر، فيلم One Battle After Another، أو معركة تلو الأخرى،
الفيلم الذي اكتسح الجوائز الكبرى.
نعم، أفضل فيلم وأفضل مخرج لبول توماس أندرسون.
تتويج بول توماس أندرسون هنا ليس خبراً عابراً أبداً، نحن نتحدث عن مخرج لطالما اعتبر يعني من أهم صناع السينما المستقلة والعميقة،
والأكاديمية كانت تتجاهله دائماً.
تماماً، غالباً ما كانوا يتجاهلونه لصالح أفلام أكثر تجارية. فوزه باكتساح الآن يشير إلى تحول واضح في ذائقة المصوتين، تقييم للرؤية الإخراجية الخالصة.
وهذا يفسر أيضاً جوائز الأداء، شون بين يحصد أفضل ممثل مساعد، وهناك تسليط للضوء على طاقم التمثيل ككل بقيادة كاساندرا كولوكونديس. ولكن دعني أنتقل إلى اللحظة التي خطفت الأضواء بحق.
أعتقد أنني أعرف ما ستقوله.
مايكل بي جوردن.
أخيراً.
بالضبط، أخيراً ينال أول أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم سينرز، وهذا الفيلم بالمناسبة نال 16 ترشيحة.
رقم مهول، حصول فيلم على 16 ترشيحاً يعني أنه أصبح حالة سينمائية تفرض نفسها على كل فروع الأكاديمية، من الكتابة للموسيقى للتمثيل.
صحيح،
وفوز مايكل بي جوردن هنا هو تتويج لمسيرة طويلة حاول فيها الخروج من قوالب أفلام الحركة. الأوسكار هنا تقول للعالم هذا الممثل الآن من الطراز الأول تاريخياً.
طيب، بناء على كل هذا، لدي تشبيه أريد أن أطرحه.
تفضل.
أحس أن جوائز الأوسكار تشبه إلى حد بعيد بطولة كأس العالم، ولكن في السرد القصصي.
كيف يعني؟
يعني كل دول ترسل أفضل ما لديها، خصوصاً في فئة أفضل فيلم دولي، لتثبت وجودها الثقافي ووزنها على المسرح العالمي.
طيب، أتحفظ قليلاً على هذا التشبيه.
لماذا؟
لأن في كأس العالم الرياضي القواعد متساوية والملعب محايد. في الأوسكار الملعب مصمم في هوليوود، القواعد هوليوودية والحكام أمريكيون.
وجهة نظر قوية.
وما ذكرته المجلة عن فوز فيلم Sentimental Value للمخرج يواكيم ترير هو خير دليل.
الفيلم النرويجي.
نعم.
تصوري أن هذا هو أول فوز للنرويج في تاريخها. بعد 6 ترشيحات سابقة لم تكلل بالنجاح، أخيراً تقتنص الجائزة.
وهنا السؤال المهم، كيف تحقق هذا الفوز؟ المنافسة كانت شرسة جداً مع دول مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا.
وتونس أيضاً كانت حاضرة بقوة.
بالضبط، هذا الفوز لم يأتي صدفة. هذا نتاج سنوات من دعم النرويج للإنتاج ودفع صناع الأفلام لتقديم قصص محلية بقالب وعالمي. هذا الفوز يقول لنا إن المثابرة الثقافية تنجح في النهاية باختراق هوليوود.
طيب، إذا كانت الأوسكار ساحة لإثبات الوجود خارجياً، فهذا يقودني للتفكير في مسألة أخرى. كيف تحتفي الدول بهويتها داخلياً قبل أن تصدرها للخارج؟
هنا ننتقل إلى المغرب.
نعم، مقالات المجلة حول خريطة المهرجانات المغربية كانت ملفتة جدا. الثقافة هناك لا تبدو كشيء جامد، بل كحوار مستمر.
كيف قرأت هذا الحوار بالتحديد؟
جهة، لدينا مهرجان فاس للموسيقى العريقة بشعار يحمل دلالة عميقة، المعلمون حماة التراث.
تركيز على الجذور.
وفي خط موازن لدينا المهرجان الدولي للقفطان في الدار البيضاء، حدث يأخذ زيا تاريخيا تقليديا ويدمجه مباشرة مع الموضة الحديثة.
تطور الهوية.
فن المهرجان الثالث جازا بلانكا، وتحديدا مساحة أطلق عليها منصة 21. المنظمون يقولون إن هدفها استحضار روح الدورات الأولى بتجربة حميمية وغامرة.
هذا التصريح مهم جدا، يجب أن نتوقف هنا.
لماذا؟
لأنه يخفي اعترافا بمشكلة تواجه كل المهرجانات الناجحة عندما تتوسع.
تقصدين مشكلة التوسع التجاري؟ لأنه فعلا يطرح تساؤلا، هل بدأت المهرجانات الكبرى تشعر بالغربة عن جذورها؟ هل تحتاج لخلق فقاعات فنية نقية للعودة للأساسيات؟
بالضبط، عندما يكبر المهرجان ويصبح صناعة ضخمة تضيع تلك الحميمية التي ذكرتها. منصة 21 ليست خطوة للوراء، بل محاولة لخلق توازن، مساحة للمسرح الضخم ومساحة موازية للتجربة الأصلية النقية.
جميل.
وهذا يثبت أن الهوية ليست تمثالاً في متحف ممنوع اللمس، الهوية تتطور، وهذا ما يفعله القفطان وهذا ما يفعله الرابر دراغانوف أيضاً.
دراغانوف، عدنان مهيو، المجلة أبرزت ترشيحه لجائزة ليف لام أوردز كأفضل أغنية إفريقية.
وما يفعله دراغانوف هو التجسيد الحرفي لعدم إبقاء الهوية في المتحف. هو يأخذ الراب، الفن الأمريكي، ويدمجه مع الإيقاعات الإفريقية.
هو والممثلة فرح الفاسي أيضاً، التي تنافس قارياً، يمثلان جيلاً لا يرى أي تناقض بين المحلية والعالمية.
صحيح، الاندماج العابر للحدود. الإيقاع الإفريقي مع الراب يخبرنا أن الحدود الثقافية قابلة لإعالة التشكيل باستمرار.
وهذا ينقلنا إلى النقطة الأكثر إثارة للجدل في حلقتنا اليوم. نحن نتحدث باستمتاع عن كيف يتجاوز الفن الخرائط، ولكن ماذا عن الحدود نفسها؟
الخطوط الهندسية التي بدأنا بها.
نعم، كيف تبنى على أرض الواقع وما هو ثمنها؟ المجلة تستعرض كتاباً جديداً للباحث محمد عبد المؤمن بعنوان تدبير الحدود المناطقية بالمغرب خلال عهد الحماية.
ومهم جداً أن نوضح لمن يرافقنا الآن أننا نستعرض هذا الطرح التاريخي بحيادية تامة كما ورد في المجلة، كقراءة لحدث تاريخي دون تبني أي موقف سياسي.
طبعاً، نحن ننقل الفكرة لنحللها. الفكرة التي يطرحها الكتاب هي أن الحدود بين مناطق النفوذ الفرنسي والإسباني لم تكن مجرد خطوط إدارية، بل كانت أدوات استعمارية مقصودة لتفكيك مجتمع متصل اقتصاديا واجتماعيا.
يجب أن نتخيل كيف حدث هذا على الأرض لندرك حجم الكارثة. تخيل أنك تقسم منطقة واحدة بنفوذين مختلفين.
أنظمة مختلفة.
بالضبط، أنظمة جمركية مختلفة، عملات مختلفة. فجأة قبائل كانت تتحرك بحرية للرعي تجد نفسها ممنوعة. أسواق أسبوعية انهارت لأن القرى المجاورة أصبحت تتبع إدارات مختلفة. الباحث هنا يتحدث عن هندسة مقصودة للانقسام.
بصراحة، الوصف يشبه مشرة الجراح الذي يفصل أجزاء كائن حي.
طيب، اسمح لي هنا، تشبيهك بمشرة الجراح لطيف جدا.
حقا؟
الجراح يستخدم المشرة ليعالج المريض. ما تصفه الكتب هنا أقرب لساطور الجزار.
واو، ساطور الجزار مرة واحدة.
نعم، لأنه قطع بغرض التقسيم والاستحواذ دون أي اعتبار لحياة المجتمع نفسه. خلق مساحات منفصلة ليسهل السيطرة عليها.
ولكن المدهش، والمدهش حقاً، هو كيف يأتي التاريخ لاحقاً ليقوم بعملية عكسية تماماً باستخدام أداة غير متوقعة، الإعلام.
تقصد خبر رحيل جمال ريان؟
نعم، المجلة أوردت خبر رحيل الإعلامي جمال ريان عن عمر يناهز 73 عاماً. وبغض النظر عن أي مواقف سياسية معاصرة، المجلة تركز هنا على التأثير السوسيولوجي للإعلام.
مسيرة جمال ريان مسيرة استثنائية فعلاً. ابن مدينة طول كرم مر بتجارب عريقة مثل البي بي سي، ثم اللحظة الأهم تأسيسه لأول نشرة على قناة الجزيرة عام 96.
وهذا هو الرابط العجيب بالحدود. التلفزيون الفضائي والصوت عبر الأثير قام بكي تلك الحدود الاستعمارية. الأثير يعني لا توقفه نقاط تفتيش.
تحليلك دقيق. الأجيال التي نشأت على هذه الأصوات الإخبارية وجدت نفسها فجأة تتشارك نفس اللحظة، نفس الخبر، نفس القلق من المحيط إلى الخليج.
مساحة مشتركة.
مساحة عامة افتراضية جمعت ما فرقته الخرائط. الإعلام الفضائي كانت رياقاً حقيقياً ضد العزلة التي هنسها الاستعمار في الماضي.
سبحان الله، الإرث غير المادي كالصوت ينجح في إعادة تشكيل وجدان الملايين
ويبقى محفوراً في الذاكرة.
ولكن الحديث عن الإرث يأخذنا إلى الزاوية الأخيرة في عدد المجلة، وهي زاوية أثارت دهشتي بشكل لا يوصف. إرث من نوع آخر تماماً، إرث مادي ملموس جداً ومكلف جداً جداً.
مزاد نيويورك، قرأته.
مزاد دار كريستيز، أرجوك أخبريني أنني لم أقرأ الرقم بشكل خاطئ. كيثارة تعرف باسم بلاك سترات كان يعزف عليها ديفيد غيلمور من فرقة بينك فلويد الأسطورية.
نعم،
بيعت بمبلغ 14.6 مليون دولار،
رقم فلكي بكل المقاييس.
كسر الرقم القياسي لقيثارة كيرت كوبين، وهناك إقبال على قيثارات جيري غارسيا أيضا. ولكن سؤالي هنا، نحن نتحدث عن خشب وأوتار معدنية. المجلة تصف الموسيقى بأنها لغة الروح. كيف يتحول هذا الجماد لشيء يباع بميزانية دولة صغيرة؟
تساؤلاً مشروعاً جداً.
يعني هل تتحول الآلة إلى عصا سحرية لأن فناناً لمسها؟ المليونير الذي دفع هذا المبلغ، هل اشترى آلة ليعزف عليها؟ أم اشترى قطعة من روح الألبومات؟
المليونير اشترى التاريخ. لفهم هذا الهوس يجب أن نتفق أن القيمة لا علاقة لها بالخشب والمعدن. هذه الآلة الموسيقية هي الشاهد المادي الوحيد على لحظات إلهام غيرت وجه الموسيقى العالمية.
الشاهد المادي الوحيد.
تخيل الألبومات التي عزفت عليها: The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals. هذه ألبومات لامست مشاعر ملايين البشر. عندما يمسك شخص بهذه القيثارة، هو يلمس النقطة المادية التي عبرت منها عبقرية غيلمور لتتحول إلى صوت.
كأنه يشتري وثيقة تاريخية.
تماماً، مثل من يشتري مخطوطة لقصيدة رغم أن الكلمات موجودة مجاناً على الإنترنت. امتلاك الشيء الملموس يمنح شعوراً بالاتصال المباشر مع لحظة الإبداع.
يا سلام. طيب، دعنا نلتقط أنفاسنا ونجمع خيوط هذه الرحلة العميقة. بدأنا مع الشاشات اللامعة، ورأينا كيف تكتب صفحات السينما بالأوسكار،
وكيف تحجز دول كالنرويج مكانها الثقافي.
ثم سافرنا للمغرب، رأينا الهوية تحيا عبر المهرجانات ودمج الأصالة بالمعاصرة.
ثم تأملنا في قسوة الخرائط الاستعمارية التي مزقت المجتمعات
مقابل قوة الأثير والإعلام التي وحدت الوجدان العربي. وانتهينا بالوقوف مذهولين أمام قيثارة ب14 مليون دولار،
رحلة تدور بالكامل حول سعي الإنسان لترك أثر. ولكن بناء على نقطة القيثارة تحديداً، لدي فكرة استفزازية أود أن أطرحها لنفكر فيها بعد انتهاء حلقتنا.
تفضلي، كلنا أذان صاغية.
نحن رأينا اليوم الملايين تدفع لامتلاك قيثارة خشبية من السبعينيات لأنها إرث ملموس. طيب، في عصرنا الحالي، وتحديداً في عام 2026، الموسيقى تصنع بالكامل عبر برامج حاسوبية، وتستهلك عبر منصات البث الرقمي.
صحيح، كل شيء رقمي.
لم يعد هناك أشرطة ولا أسطوانات، وحتى الآلات المادية تقلصت. سؤالي هو، ما هو الشيء المادي الذي سيتركه فنان اليوم لكي يباع في مزادات عام 2126؟
هل نحن الجيل الأخير الذي سيترك أثاراً ملموسة لإرثه الثقافي؟
واو! أم أن مزادات المستقبل ستبيع مجرد أرشيفاً من الأكواد والملفات غير القابلة للمس؟
سؤال يقلب المفاهيم. هل سيشتري أحدهم قرصاً صلباً لأنه يحتوي مسودة أغنية؟ سؤال مخيف بقدر ما هو مثير للفضول. يبدو أن الخرائط لا تفصل الأماكن فقط، بل الزمن يعيد رسم خرائط ما نعتبره ذا قيمة. نأمل أن تكون هذه الغوصة قد قدمت زوايا جديدة للتفكير لمن يرافقنا. شكراً لكل عقل شاركنا هذه الرحلة، وإلى لقاء قريب مع تفكيك جديد.